أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دخل جنادة بن أبي أمية على الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه في علته التي توفي بها بعد أن سقي السم، فقال: عظني يا ابن رسول الله. فقدم إليه الإمام موعظة مفصلة رغم آلام السم التي كان يعانيها، وكان مما وعظه به قوله عليه السلام: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نريد أن نقف عند هذه الموعظة الثمينة، وأن نستوحي منها ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا إن شاء الله. ماذا يعني العمل للدنيا؟ الإمام يقول لجنادة: اعمل لدنياك. ماذا يعني العمل للدنيا؟ اعمل لدنياك يعني ماذا؟ العمل للدنيا يعني السعي لتوفير متطلبات الحياة، يعني تحسين واقع المعيشة، يعني رفع مستوى الاستفادة من خيرات الكون التي خلقها الله تعالى وسخرها للإنسان. هذا معنى اعمل لدنياك. وفر مستلزمات حياتك، إذا استطعت أن تجعل حياتك أحسن مما هي عليه، حسن واقع حياتك. هذه الخيرات والثروات الموجودة في الكون استثمرها، استفد منها لصالح الحياة. هذا هو معنى اعمل لدنياك. وحينما يأتي النص الديني ليأمر الإنسان بالعمل للدنيا، الإمام يقول اعمل لدنياك، فهذا يعني أن العمل للدنيا مقصد ديني، أن الدين يريد منك أن تعمل للدنيا. الإمام يعظ هذا الرجل، وجنادة بن أبي أمية يقال أنه صحابي ويقال أنه تابعي، ويطلب من الإمام الموعظة، والإمام في آخر ساعات حياته فيعطي هذه النصيحة: اعمل لدنياك، اعمل لتحسين واقع حياتك، اعمل لتطوير الواقع الذي تعيشه في هذه الدنيا، اعمل في استثمار خيرات الكون. هذا يعني أن هذا التوجه مطلوب من الناحية الدينية، وأن الاجتهاد في العمل للدنيا مورد رضا الله سبحانه وتعالى ولنيل ثوابه. إذن لماذا نجد أن هناك بعض الروايات وبعض الأفكار التي تزهد الإنسان في العمل في الدنيا؟ الدنيا ما تسوى، الدنيا ما لها قيمة، الدنيا جزرة، الدنيا رايحة. كيف نفهم هذه الروايات الأخرى؟ في الواقع إما أن تكون هذه الروايات لخلق توازن عند الذين تسيطر عليهم الأهواء والشهوات الدنيوية على حساب الجانب المعنوي وعلى حساب الجانب القيمي، هالنصوص تأتي لإحداث التوازن، وقد يكون بعض هذه النصوص غير صحيحة، نصوص موضوعة، نصوص مختلقة. لماذا؟ في العهود التي كانت فيها حكومات الاستبداد التي مرت على الأمة الإسلامية، سلطة الأمويين والعباسيين، كانوا مسيطرين على كل شيء من ثروات الحياة. معظم الناس يعيشون فقراء مهمشين. هذا الفقير المهمش قد يندفع للثورة، للتمرد، للمطالبة بحياة أفضل، حتى يخدروا الناس ويخلوا الناس يقبلوا بالفقر اللي هم عليه ويقبلوا بحالة التهميش. شجعوا مثل هذه الروايات والأحاديث. ليش تنقهر إذا ما عندك فلوس؟ خير إن شاء الله، الدنيا قزرة. ليش تغضب إذا أنت حياتك مو زينة؟ الحياة ما لها قيمة، تروح الدنيا، تروح الجنة بعدين. فيخدروا الناس، يخلوهم يقبلوا بالحياة التهميش، يقبلوا بالفقر اللي هم فيه. وهذا ما تحدث عنه المفكرون التنويريون في أوروبا أيضا في مقابل توجيهات الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا. نفس الشيء، كان الناس يعيشون الفقر والتهميش والحرمان، فالكنيسة كان العظات الكنيسة والقساوسة في الكنيسة يتوجه إلى الناس: لا تحزنوا لحالة الفقر التي أنتم فيها، لا تتأثروا لحالة التهميش التي تعيشونها، وراكم جنة، هذه ما لها قيمة الأشياء، من أجل أن ينتزعوا من الناس حالة التطلع إلى تطوير حياتهم، من أجل أن يسكتوا غضب الناس عن الفقر والحرمان. لعل قسما من هذه الروايات والأحاديث اللي تسهد الناس في الدنيا وتقول للناس أن الدنيا ليست لها قيمة ولا ينبغي أن يهتم الناس بها، لعل قسما منها جاء من هذا المورد بهذا السبب، وقسم من هذه الأحاديث كما قلنا قد يكون صحيحا لكن لخلق حالة توازن عند الإنسان حتى لا ينجرف باتجاه المصالح الدنيوية على حساب القيم وعلى حساب الجوانب الروحية والمعنوية. ما الذي يدفع الإنسان للعمل للدنيا؟ لماذا؟ كيف يندفع الإنسان حتى يعمل لدنياه؟ الإمام الحسن يقول: اعمل لدنياك. كيف يندفع الإنسان حتى يعمل لدنياه؟ من أهم الدوافع عند الإنسان تشبثه بالحياة وأمله في استمرار الحياة. الإنسان اللي متشبث بالحياة، يبغى الحياة، يحب الحياة، يتشبث بالحياة ويأمل في استمرار الحياة، يندفع للعمل من أجل الحياة. أما إذا سيطرت على الإنسان حالة السأم، حالة الملل، حالة الضجر، واعتقد أن حياته، فرصته في الحياة قد انتهت، خلاص بعد انتهت فرصته في هذه الحياة، حينئذ لا يتحمس للعمل للحياة. هذا أمر طبيعي. أنت إذا كنت تسكن منزلا وتعلم أنك ستنتقل منه في الأيام القريبة المقبلة، هل ستهتم بتطوير المنزل، بترميم المنزل، بتحسين المنزل؟ راح انتقل منه. متى تهتم بتحسين منزلك، ترميمه، تطويره، إذا أنت تعرف أنك ستبقى في هذا المنزل فتفكر في تحسين وضع المنزل. الإنسان إذا كان متشبثا بالحياة وعنده روح أمل في استمرار الحياة يندفع لإعمار الحياة ولتطوير الحياة، أما إذا افتقد ذلك وخبت عنده جذوة الأمل وانخفض مستوى تشبثه وتمتعه بالحياة فإنه لا يندفع إلى الجد والاجتهاد في هذه الدنيا. ولذلك تأملوا كلمة الإمام الحسن عليه السلام، ماذا يقول؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني خل عندك أمل واسع في هذه الحياة. هذا يخالف تلك النصوص والأحاديث اللي دائما توحي للإنسان أنت بتموت بعد لحظة بعد دقيقة، وش له قيمة الدنيا، لا تهتم فيها. الإمام يقول لا، أنت اشتغل في الحياة وكأنها أبد، كأنها مقر أبدي تعيش فيه. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، خلي عندك أمل واسع في استمرار هذه الحياة. هكذا يقول الإمام. لماذا؟ حتى تندفع من أجل إعمار الحياة ومن أجل تطوير الحياة. ليست هذه الكلمة فقط، نحن نجد في نصوص دينية كثيرة في الثقافة الدينية ما يكرس هذه النظرة في نفس الإنسان. مثلا عندنا من الأبواب الموجودة في كتب الحديث باب تحت عنوان كراهية أن يتمنى الإنسان الموت. مكروه تتمنى الموت. يعني شنو مكروه تتمنى الموت؟ يعني لازم تتشبث بالحياة، لازم تتشبث بوجودك في الحياة، لا تتمنى الموت، مكروه. عندنا نصوص وأدعية كثيرة، معظم الأدعية اللي نقراها يطلب الإنسان من ربه طول العمر، أليس كذلك؟ ألا نطلب من الله في أدعيتنا، وهي أدعية واردة ومروية عن الأئمة عليهم السلام، طول العمر؟ لماذا؟ من أجل أن تبقى حالة الأمل متقدة في نفس الإنسان. هناك رواية لم أستطع العثور عليها يعني في مصدر معين، لكنها رواية متناقلة تحتاج إلى البحث عنها، أن الإمام علي عليه السلام سئل: ساعة من ساعات الدنيا خير أم ساعة من ساعات الآخرة؟ فأجاب الإمام: ساعة من ساعات الدنيا خير، أفضل من ساعات في الآخرة. فلما سئل لماذا؟ قال: لأني بساعة الدنيا أشتري الساعات الكثيرة في الآخرة. كل ما عاش الإنسان في الحياة صار ممكنا له إذا كان مؤمنا إذا كان صالحا أن يستزيد من الخير في الآخرة. وروي عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وهذا حديث صحح في بعض مصادر الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان لازم يفكر كيف يطول عمره، ليش؟ يتشبث بالحياة، يتشبث بالحياة ويكون عنده أمل مفتوح في هذه الحياة. في رواية أيضا: رجلان أسلما مع النبي صلى الله عليه وآله، واستشهد أحدهما مات شهيد في إحدى المعارك، وأخر الآخر سنة، ثاني عاش بعد ذاك الشهيد سنة. قال هذا اللي تأخر ما مات بعد سنة: أريت الجنة. في المنام، احنا مو مسألة الرؤية بس، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إلى دور في المسألة، قال: أريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد. اللي عمره سنة استمر أكثر دخل الجنة قبل الشهيد اللي استشهد قبله بسنة. يقول: فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنا شفت هالثنين، ذاك استشهد قبل سنة وهذا تو توفي الآن، بس هذا دخل الجنة قبل. إحنا اللي يهمنا كلام رسول الله، ما يهمنا حلمة هذا والرؤية اللي شافها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وصلى كذا وكذا ركعة؟ يعني هالسنة اللي عاشها سوى أعمال استحق بها أن يكون أكثر خيرا وأكثر فضلا ممن مضى شهيدا. إذن ينبغي للإنسان أن يتشبث بالحياة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. زيادة العمر في خير بالنسبة للإنسان المؤمن. المشكلة أن البعض من الناس تخبو عندهم جذوة الأمل في الحياة، بمجرد أن يتقدم به السن شوي، 50، 60، 70 سنة خلاص بعد يبدأ يودع الحياة، خلصنا بعد، تخبو عنده جذوة الأمل، ينخفض عنده مستوى التفاعل في الحياة مع الحياة، ويعتقد أنه انتهت فرصته في هذه الحياة. والمشكلة أن المجتمعات، بعض المجتمعات تسودها هذه الثقافة، هو هالشكل يعتقد، واللي حوله أيضا يوحى إلى هالشكل، حتى لو هو يبغى يتحرك أولاده: بابا بعد أنت لازم تستريح، إحنا نسوي كل شيء عنك. اللي حوله عياله هم يوحوا إلى بأنه أنت بعد خلاص بعد انتهى، أنت لازم تستريح. المجتمع أيضا، المجتمع المتخلف غير الواعي، يكرس هم هالنظرة: فلان شايب على آخر عمره وبعده يراكض، هذا الزين، هذا المفروض يراكض. لكن الثقافة المتخلفة هي التي توحي للإنسان بهذا الشعور، تخلي جذوة الأمل في الحياة تخبو، بينما في المجتمعات الأخرى بالعكس تسودهم ثقافة أخرى، تشوف الإنسان يصارع مع أمراضه مع تقدم سنه، لكنه يمارس الحياة بمتعة، بحيوية، بنشاط. وهذا ما نستوحيه من تعاليم الدين، لأن الإنسان إذا انخفضت عند حالة الأمل وقل تشبثه بالحياة، هنا تستولي الأمراض على نفسه، الأمراض النفسية والأمراض الجسمية، لأنه قلة الحركة تسبب مرض. إذا كان يتحرك، إذا كان عنده نشاط، يجدد حيويته، فيتغلب على مختلف العوامل السلبية التي تكون مع تقدم العمر، مع تقدم السن. ولهذا أثبتت البحوث والدراسات أن الحركة والنشاط تزيد في عمر الإنسان. أكدت دراسات حديثة أن كبار السن الذين يمارسون الرياضة يزيدون من فرص طول أعمارهم، وهذا ليس كلاما إنشائيا وإنما هو دراسة علمية استقرائية ميدانية، شملت 5700 رجل في النرويج. 5700 رجل شافوا الذين مارسوا الرياضة كانت أعمارهم أطول 5 سنوات من أقرانهم الذين ما كانوا يمارسون الرياضة. إذن ممارسة النشاط، ممارسة الحركة، هي تطيل عمر الإنسان. وهناك دراسات كثيرة نشروا قبل مدة عن لاعب لكرة القدم يعتبروه أكبر لاعب من حيث السن في العالم، تو عمره 81 سنة، النادي اللي هو يلعب يعني يمارس لعبه ويشترك في ألعاب هذا النادي أحاله إلى التقاعد كافي بعد. إذا أردناك في بعض المباريات الخيرية نستدعيك، لكنه رافض هذا الأمر وصار يفتش عن ناد آخر ينضم إليه. ديكي بورثويك اسمه، ومعروف هذا لاعب كرة قدم، خاصة المهتمين بالمجال كرة القدم يمكن يعرفوا اسمه، 81 سنة ومع ذلك مستمر يمارس الرياضة، وطول حياته كان في هذا المجال، وحقق أكثر من 400 هدف، له سجل أكثر من 400 هدف، لكن مستمر في ممارسة الرياضة رغم أنه سنة 2012 أصيب بالسرطان، وبقي لمدة 3 سنوات من 2012 إلى 2015 يتعالج عن السرطان، والحين طالع يدورنا نادي جديد يلتحق حتى يلعب كرة قدم. هذا التشبث بالحياة، هذه الحيوية هي التي تجعل الإنسان يتغلب على المشاكل والارتدادات تقدم السن، وهي ارتدادات طبيعية. وهذا يذكرنا بالحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. شوف كيف يعني تعطيك هالنصوص، تعطيك حالة من الحيوية الدائمة حتى لو الساعة. طبعا إذا واحد غرس فسيلة يبغى لها كم سنة حتى تصير، الدين يقول ما عليك أنت، وش يصير بعدين؟ انتهى النشاط، مارسة، انتهى المهمة، انجزها، ولا عليك تقوم القيامة أو لا تقوم القيامة. هذا مطلوب من الإنسان حتى في مجال العمل. التقاعد هذا مجرد نظام وظيفي، ليس صحيحا أن يحدث سن التقاعد وإحالة الإنسان على التقاعد من عمله شعورا عند الإنسان بأنه انتهت صلاحيته في هذه الحياة، انتهت فرصته في هذه الحياة، هذا خطأ كبير. سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام صاحبه معاذ بن كثير، رآه جالسا عنده في المجلس، ما راح العمل مثل ما نشوف الآن بعض المتقاعدين يدور لهم مجالس يقعدوا فيها يقضوا وقتهم. الإمام شافه قاعد في المجلس، سأله: يا معاذ، أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها؟ قال: ما ضعفت عنها ولا زهدت فيها. قال: فما لك؟ قال: عندي مال كثير وهو في يدي وليس لأحد علي شيء، ولا أراني آكله حتى أموت، كفيني لين أموت، كم بعيش أنا؟ فقال له الإمام: لا تتركها، لا تترك التجارة، لا تتركها، فإن تركها مذهبة للعقل. الإنسان إذا ترك الحركة وترك النشاط، قدراته الذهنية والفكرية والنفسية تبدأ تخبو وتتلاشى وتضعف. الإنسان لا يعمل لحاجته للعمل، وإنما يعمل بمقدار استطاعته للعمل. ما دام تقدر تشتغل اشتغل حتى لو أنت ما محتاج للعمل. وفي هذا المجال الإنسان يقوم بأعمال تطوعية، يقوم بأعمال اجتماعية، يواصل انتهاله من المعرفة. الآن في نماذج كثيرة يكتب عنها، أشخاص تقدم بهم السن. عندي معلومة عن شخص، رجل أميركي يبلغ من العمر 99 عام وقد حصل للتو على الشهادة الجامعية، 99 سنة عمره وتو ما أخذ شهادة جامعية، مواصل دراسته. وحتى عندنا في البلد في يعني كتبت الجرائد عن أشخاص عمره 74 سنة ويدرس مع أولاده، أحدهم في الجامعة ويا أولاده ويا أحفاده أيضا يدرس وياهم في نفس المستوى. هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يمارس الحياة بحيوية بفاعلية. الفقرة الثانية، وإن كان أطلنا عليكم لكن لذكرى الإمام الحسن عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. الفقرة الثانية: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أنت تؤمن بالدار الآخرة وتؤمن أنك مقبل على تلك الدار، كما عليك أن تحسن حياتك في هذه الدنيا، مطلوب منك أن تعمل لتحسين حياتك أيضا في الدار الآخرة، ولا تقبل التسويف والمماطلة. بعض الناس يقول أنا الحين أتمتع بحياتي، أتمتع بحياتي، إذا كبرت بعدين أتوجه للعبادة وأعمال الخير. تماضى من نفسك تكبر، تماضى من نفسك إلى متى تعيش بهذه الحياة، وبعدين ماضى من نفسك أن تبقى على هذه النية وعلى هذا التوجه. لذلك على الإنسان أن يبادر للأعمال التي تنفعه في الآخرة، من طاعة الله، من الإحسان إلى الناس، من أداء الحقوق التي عليه. عجب كيف أن بعض الناس في ذمته حقوق لله، عليه صلوات مثلا لم يقضها، عليه صيام لم يقضه، عليه حقوق شرعية لم يؤدها، عليه ديون للناس يسوف، وأنت لا تدري متى ترحل عن هذه الحياة. لذلك النصوص تقول إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم. هذا لا يتصادم مع الفكرة التي ذكرناها، وإنما هو يحدث توازنا عند الإنسان. القرآن الكريم يحذرنا أن الإنسان إذا لم يعمل لآخرته وفاتته الفرصة فإنه يندم فيما بعد، يريد الرجوع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب كلا، خلاص الفرصة انتهت. ويقول تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. على الإنسان أن يبادر. لا يكفي أن تكتب في الوصية الثلث سووا كذا وتصدقوا كذا، أنت ما دام حي أن تتصدق بدرهم وأنت حي أفضل عند الله من الصدقة بألف درهم بعد الوفاة. لأن تصدق بدرهم وأنت حي هذا جهاد نفس، بعد الوفاة كريم من مال غيره، هذه الأموال للورثة صارت، ما إليك فخر إذا وصيت ماذا يعملون لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اقض حوائج المحتاجين، وفقنا لمراضيك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.